بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد راجل فرج مدرج بهم يا كريم. وصلنا الى نظريه الاشاعره، صح؟ وش كانت نظريه المعتزله؟ الفاظ يعني اصوات غير قائمه بذات الاله. ونظريه حكماء زين. والأشاعرة تقول أن كلام الله بالإضافة إلى اللفظي عندنا كلام نفسي. يقولون نفس الإنسان إذا بغى يسوي شيء، زين، أول شيء يتصوره في ذهنه، صح؟ يتصوره، بعدين تتحرك الإرادة. قبل التصور في شيء في الواقع، في واقع النفس، في صفع النفس، قبل التصور يعني قبل العلم، لأن التصور علم، صح؟ الواقع اللي في صفع النفس اللي حرك الإنسان وإلى التصورات هو ذاك الكلام النفسي. يعني النفس يعني غير العلم والإرادة، زين؟ الكلام النفسي مو العلم، مو التصورات اللي احنا نحاكي نفسنا فيها، نقول مثلا بسوي كذا او بس وانا اتصور قاعد اتحرك في المعلومات اللي عندي، وبعدين وانا اتحرك الإرادة تتحرك تقوى، وبعدين اروح اسوي الشيء اللي بسويه مثلا، او اتنفر فاكره اللي انا اسويه. يقولون لا، الكلام النفسي لا هو العلم ولا هو الإرادة ولا الكراهة الإقبال أو الإدبار، وإنما شيء وراء العلم والإرادة، وهو الواقع اللي خلى الإنسان يلتفت إلى المعلومات الموجودة عنده. زين، واقعية موجودة في النفس خلى الإنسان يلتفت يعني ينتبه، يعني يعلم بالتصورات الموجودة، يتصور، يتحرك في تصوراته. إذن لا هي العلم ولا هي الإرادة، وإنما شيء خلف العلم أو غير العلم والإرادة. نفس الشيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إذا كان يقولون نحن نقبل بالكلام اللفظي إلى ذكرى المعتزلة، ولكن هناك أيضا كلام نفسي. هذا الكلام النفسي واقعي، يعني يعتمد على واقع الذات الإلهية. إذا كان واقع النفس الإنسانية حادثة، فالكلام النفسي للإنسان حادث. إذا كانت الذات الإلهية قديمة، فالكلام النفسي للذات الإلهية قديم. إذن الكلام اللفظي نقبل، نحن الأشاعرة الكلام اللفظي نقبل بأنه حادث، ولكن عندنا كلام نفسي قديم بقدم الذات الإلهية. والكلام اللفظي ليس إلا تعبير عن ذلك الكلام الواقعي. الكلام اللفظي ليس إلا تعبير عن ذلك الكلام الواقعي. زين، يعني بما أن التعبير عنه إذن حادث، مخلوق من ذاك الواقع، من الكلام الواقعي اللي سميناه احنا كلام نفسي. زين، الشيخ سبحانه يقول في نقد كلامهم، يقول كلامكم صحيح أن الإنسان ما يفعل شيء، ما تتحرك الإرادة، إلا على أساس وش؟ كلام في النفس، على أساس العلم. لكن تمييزكم بين الكلام النفسي والعلم ما في ضابطة واضحة. وش تقصدون بالكلام النفسي؟ وش الفرق بين العلم والكلام النفسي؟ لوش ذكروا العلم والإرادة بالذات؟ يقولون لأن إحنا الكلام هو عبارة عن ويس جمل، والجمل على نوعين، إخبارية وإنشائية. فاللي يكون الجمل الإخبارية هي العلم، تصورات، واللي يكون التصديقات الجمل الإنشائية افعل لا تفعل على حسب اعتقاداتنا تتكون القيم، يعني ينبغي لا ينبغي، الجمل الإنشائية اللي يكونها الإرادة. ولذلك ركزوا هنا على العلم والإرادة. فقالوا مثلا الكلام النفسي نبغى الميزة عن العلم والإرادة، كلام النفسي غير العلم والإرادة. شيخ سبحانه يقول في الجمل الخبرية تعتمد على العلم، في الجمل الإنشائية تعتمد على الإرادة. كلامكم صحيح أن في تخطيط مسبق قبل الجملة، يعني قبل أن نتكلم الجمل الخبرية وقبل أن نتكلم في تخطيط مسبق، في شيء مسبق. قبل هذا الكلام اللفظي، ولكن ما نتصور في شيء سابق غير العلم والإرادة، لأن في الجمل الخبرية الإرادة في الإنشاءات، في الأحكام، افعل ولا تفعل، قل الصدق، لا تغتر، الأحكام في الجمل الإنشائية. زين؟ أحيانا يعبرون عن الكلام النفسي، يميزون بين الكلام النفسي في الجمل الإنشائية والإخبارية، يعبرون عن الكلام النفسي في الجمل الإنشائية بالطلب. ولذلك في الأصول في عنوان الطلب والإرادة، الطلب هذا مصطلح عند من؟ عند الأشاعرة للتمييز بين وبين الإرادة. يقولون الطلب يشير إلى الكلام النفسي وهو غير الإرادة. كثير من الأصوليين عندهم رسالة في الطلب والإرادة، هل الطلب هو الإرادة أو غير الإرادة؟ فتصبح صفة الكلام اللي هي الكلام النفسي عند الأشاعرة من الصفات الذاتية، مثلها مثل العلم والقدرة. بالنسبة لمناقشة الشيخ السبحاني، هذا المشهور عند المتكلمين مناقشتهم للأشاعرة. أما أخذنا من قبل أن يعني اليوم صار هالبحث، يعني الأشاعرة اقتربوا من كلام العرفاء حتى في تعابيرهم. الأشاعرة اليوم حتى في تعابيرهم قريبين من تعابير العرفاء، يقصدون العرفاء بالكلام النفسي. طبعا هم يقولون العرفاء كلام نفسي، ولا يقولون فيض رحماني، ويشبهون بالكلام. يقولون الإنسان لما يتكلم في حركة اللي يقوم فيها أثناء الكلام يصدر ويش؟ يصدر أصوات، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى في حركته توجهه إلى النفس، إلى ذاته، ولأن كمال مطلق وخير مطلق، فهو يحب ذلك، يحب ذاته، محب لذاته. لماذا؟ لأنه محب. ما في موجود يعشق الكمال والخير. فيفيض بناء على ذلك، بناء على تلك الحركة الحبية، يعني تلك ذلك التوجه إلى الذات. فالكلام النفسي مو التوجه بس، ولا الحركة ولا الحب ولا الكمال ولا الخير، وإنما مجموعهم شيء وراء كل عنصر من هذه العناصر. مثل ما الإنسان يفيض الكلام فتطلع أصوات أو حروف وألفاظ، كذلك الله سبحانه وتعالى يفيض، هذا كلام العرفاء، يفيض الموجودات من وين؟ من توجه إلى ذاته، من نفس ذاته. لكن يفيضها إفاضة رحمانية، إفاضة حبية. وهذا معنى الفناء عندهم، من يلتفت إلى أن علاقته بالله علاقة حبية، يعني الله سبحانه وتعالى خلقه لأنه محب لذاته، كبير هالكلام، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا لأنه يحب ذاته. طبعا مو حب ذاته روح لحب الإنسان لذاته، لا أقصد كبير، يعني إحنا نستاهل إن الله عشان لأنه يحب ذاته يروح يخلقنا إحنا. وش العارف لما يتصور هالمعنى يدرك معنى العبودية، نحن لسنا لا ما حب. إيه صحيحة صحيح عند العرفاء، يعني أحيانا مو صحيحة عند الشيء. ها؟ في نظريات وايد على كيفية الخلقة، العرفاء يقولون كيف الله سبحانه وتعالى خلق الموجودات؟ لأنه محب لذاته، يحب ذاته، يتلذذ بذاته، فيخلق المخلوقات بذلك المحبة، الحركة الحبية، فخلق الخلقة لكي يعرف. زين، يعني الإنسان لما يتأمل في العارف، يعني لما يتأمل في أن الله سبحانه وتعالى خلق لأن محب لذاته، يعني إحنا نستحق الله سبحانه وتعالى لأنه يحب ذاته، يعني وشو إحنا عشان الله سبحانه وتعالى. فتتعمق عندنا، تتعمق عندنا حالة العبودية، ولذلك العبودية جوهرة كلها الربوبية، يعني إدراك تربية الله، حقيقة تربية الله، مو لنا تربية الله سبحانه وتعالى أن الله خلقنا وبعدين بربينا وبيدبر أمورنا وشيء منفصل إحنا منفصلين عنه، وإنما إحنا مجرد توجه الله سبحانه وتعالى إلى ذاته وإدراكه إلى كمالات ذاته. ولذلك يسمونه فيض رحماني. فيض رحماني يعني إيش؟ يعني من يدرك حقيقة ربوبية الله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يتعامل بالرحمة، ما يفيض منه إلا الرحمة، إلا يجهل هالواقع، يعني العرفاء الشكل يقولون، لذلك سير السلوك عند العرفاء سير سلوك حبي، يعني بناء على المحبة بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته. ولذلك مثلا تفكروا كل مرة لو يمر عليهم مثلا زنان أو شيء، وش يسوون؟ تذكرون عبد الرحمن قصة ذكرها؟ إن مثلا مر زنان قال لهم عبد الرحمن اقتل الزنان، قال له هذا مش فيه مجلة لي عظمة الله سبحانه وتعالى، فأنا أعيش معه حالة حبية لأنه مجلة عظمة كيف أروح أقتله؟ يعني يتعاملون نموذج، يعني إن كان يتعاملون مع كل شيء في الكون على أنه مظهر لي. ولذلك ما رأيته إلا جميلة زين، السيدة زينب عليه السلام تقول معنى شافت قتل شافت، ولكن كل شيء تحت تربير الله، كل شيء مو منفصل عن رحمانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى بعض العرفاء يطرح هالمعنى، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وآله كان كما يحب فاطمة الزهراء عليه السلام كان يحب عمر وأبو بكر حب واقعي. لوش؟ لأنها مظاهر لقدرتهم علمهم حركتهم كلها إلهية، وإذا كان هو خير محف فهو لا يرى إلا الخير المحف. زين، إذا الأشاعر اقتربوا في بيانهم إلى الكلام النفسي من هذه النظرية العرفانية، شوش قد عميقة وضخمة، فيها وايد أشياء تحتاج لها يعني دراسة طويلة عشان نفهمها. الكلام النفسي اللي طرحه الأشاعرة صار حين قريب وايد من كلام العرفاء. إن الإنسان أو كل مخلوقات الله غير منفصلة عن نفس الله سبحانه وتعالى، نفس الذات الإلهية لها واقع في الصقع الربوبي. وهذا الواقع أرفع من الإرادة وأرفع من العلم. صاحب الكلام يكون مو مفهوم لأنه يبغى له يعني دراسة الحضرات والمراتب، هذا كله في العرفان. ولكن يعني هلا أبغى أقول لكم يعني صحيح أن الكلام النفسي في كتب الكلام والعقائد ما إلها موضعية وإنها ما مو مفهومة وإنه يقولون الكلام مو مفهوم، لكن اليوم تطورت نظرية الكلام النفسي صارت قريبة من كلام اللي يقولون العرفاء. زين، يعني مو كلها غلط ومي صحيحة لا، في لها تخريجات. زين، أما أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي، يقولون الإرادة لا تنفصل عن متعلقها، صح؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء كن فيكون. بالنسبة للعاصين، الله سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة، قال لنا تكلم قال صلوا. زين، هل هذه الإرادة، إرادة الصلاة، تتعلق بالكلام اللفظي أو ب إذا كانت الإرادة تتعلق بالإرادة، خذنا من قبلنا الإرادة وش فيها من صفات، البعض يقول من صفات الذات، البعض يقول من صفات الفعل، بس في شخص سبحانه يقول من صفات وإيش؟ ها، من اللي يقول من صفات الذات، من اللي يقول من صفات الفعل؟ الشيخ سبحاني ميز بين معنيين، قال إذا كان في هالمعنى صفات ذات، إذا كان في هالمعنى صفات فعل. ومن اللي يقول من المعتزلة وش يقولون؟ صفات فعل. والأشاعرة صفات، نسيتون شكلك فعلي كان نسيتون اختاري صفات ذات وصفات فعل. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مهم من بحث المفروض تراجعونه. شيخ سبحانه يقول وش صفات ذات والله فعل. هذا واحدة منكم سوت عليه قرته وسوت عليه تلخيص ليه كلام الشيخ. يمكن فاطمة الشيخ مصباح الإرادة عند الشيخ مصباح منتي اللي سوتين عليه يبتين. زين الدليل الأول عند الأشاعرة أن التكليف يشمل العاصي والمطيع. في القرآن ما قال بس اللي يطاعوني هم المؤمنين، حتى هؤلاء العصاة الجحدة المنافقين يشملهم. يا أيها الناس مثلا أنفقوا، يا أيها الناس صلوا، يا أيها الناس، خطاب عام يشمل كل الشرائح، المؤمنة والمطيعة. اللي متوقع منها أن تطيع ولا متوقع منها أن تعصي وتكفر بالتكليف. فبالتالي هذا الكلام لا يمكن أن يكون ناشئ من إرادة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإرادة كما قلنا من شوي، الإرادة وش فيها؟ لا تنفك عن متعلقها، متعلق الإرادة التكليف. فلو كانت الحين في هالمثال، فلو كانت الإرادة، لو كان ناشئ هذا الكلام من الإرادة، يبغون يفككون بين الكلام النفسي والإرادة. زين يقولون لو كان الكلام النفسي هو نفس الإرادة لما كان من الممكن أن تنفصل الإرادة عن متعلقها، لأن الإرادة لا يمكن أن تنفصل عن متعلقها. الله إرادة الله كن فيكون. فكان عندما يأمر بالتكليف لابد أن يطيع الجميع. لو كان المتعلق هذا الكلام ناشئ من ويش؟ من الإرادة، ومتعلق الإرادة هو التكليف هنا. زين لكان ما صار في ولا عاصي، كيف تجاوبون عليه؟ سهل كلامهم. هل يمكن أن تنشأ، لأن خطوة في الأصول أن الأحكام الإلهية ناشئة من وش؟ وش هي مبادئ الحكم؟ الملاك والإرادة والاعتبار يعني تعديلات. إذن الإرادة إلها، إرادة الله إلها مدخلية في إصدار الحكم ولا لا؟ من مبادئ إصدار الأحكام الإلهية إرادة الله سبحانه وتعالى. هنا يقولون لا، الإرادة ما هي مبدأ من مبادئ التكاليف الأوامر والنواهي، ما هي مبدأ من مبادئ إصدار الأحكام، وإنما الكلام النفسي يكون في شيء غير الإرادة. لويش؟ لأن الإرادة لا تنفك على المريد. واضح؟ الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء كن فيكون. كيف نجاوب عليهم؟
إذا كان الشيء متعلق بالله لا فضل له يكون، إذا متعلق بغيره
يكون يقبله. يعني الإرادة تنفك على المتعلق. وش يعني؟
يعني هل أراد الله سبحانه وتعالى مثلاً يعني من الذين أصدقوا ولا هل على سبيل الإجواء من الجميع إليه ومفتوح على العاصي المؤمن العاصي على الجميع بخطار، ولكن بحرية الاختيار للإنسان
إذا المتعلق الإرادة على طريقتين. نقول هذه القاعدة صحيحة، لكن المتعلق الإرادة وشو هو؟ هي الصلاة، مو بس الصلاة، على اختيار أو باختيار، لأن كل التكاليف أصلاً ما يصح الثواب والعقاب إلا إذا كان الشيء باختيار الإنسان. أما إذا الحين الله سبحانه وتعالى يسافر بيتيبني لأن قلبي يطق، لا معنى الثواب، لا بيعاقبنا لأن نتنفس، ما له معنى. مثلاً كان التنفس غير اختياري، زين. إذا كان العمل اختياري يصح بالعقاب، صح اللي يصير في قانون حكم ويتابع عقد من يقوم به. إذا متعلق العيادة ليس هو الفعل فقط، وإنما الفعل المقيد بالاختيار. زين، وبالتالي ما تنفصل الإرادة، ما تنفصل تعلقها. إذا كان في اختيار سوف يقع العمل، إذا ما في اختيار ما يقع العمل. المطلوب اللي هو متعلق بالإرادة. زين، هذا جواب. الجواب الثاني اللي ذكرتونه بعد، أن هني الإرادة في فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية يكون فيكون تكوين لا يتخلف ولا يختلف، صح؟ مر عليكم أتوقع الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. أما الإرادة التشريعية لا، الإرادة التشريعية تتعلق بمن؟ بالغير، إرادة الغير، ما هي علاقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، وإنما تتعلق بأفعال الغير. لكن هني بعد لما ندقق أكثر نشوف أن القاعدة عامة، متعلق الإرادة لا ينفصل عن الإرادة. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد الزجر والأمر، الأمر والنهي، وصدر الأمر والنهي من الله والله لا صدر. إذا متعلق إرادة الله الأمر والنهي، مو متعلق إرادة الله فعل المكلف. فعل المكلف هذا متعلق وإيش؟ إرادة المكلف نفسه. زين، فعل المكلف متعلق بإرادة المكلف نفسه، أما إرادة الله سبحانه وتعالى حتى الإرادة التشريعية وإيش متعلقها؟ نفس الأمر والنهي. والله سبحانه وتعالى مجرد ما يريد أن يأمر يأمر، كن فيكون. مجرد ما يريد أن ينهي ينهى، كن فيكون. فمتعلقها لا تنفك عن متعلق الإرادة، لا ينفك عنها حتى على مستوى الإرادة التشريعية. واضح؟ في سؤال؟ هذا الدليل الأول والجواب. الدليل الثاني سهل، ما في حاجة. الدليل الثاني يقولون، انتم تقولون ان الله، انتم يا المعتزلة في كلام اللفظي، يقولون ان الله سبحانه وتعالى متكلم لانه خلق الكلام في الغير. احنا ما ننكر انه يخلق الكلام في الغير، ولكن هل هو متكلم لانه خلق الكلام؟ والله هذا خالق، صار انه خالق الكلام في شجرة أو في ملك أو في أي شيء، خلق الأصوات الألفاظ. لا يسمى المتكلم متكلم إلا إذا كان هو في الواقع متكلم، أما إذا خلق الكلام سمي خالق، زي ما يخلق بقر وشجر ومعادن، يخلق كلام، إذا صار خالق مو متكلم. زين، وإذا كان متكلم فيجب أن يكون الكلام قائم به بذاته، مو صادر عنه. مجرد ما نكون صادر عنه يعني خالقنا، فهو ليس متكلم. الكلام ينبع من ذاته، يعني صفة ذاتية، حتى يصير متكلم. أما إذا كان خالق للكلام فالخلق صفة فعلية صادرة عنه، مو نابعة منه. واضح الفرق؟ إذا نابع منه، وقلتون إن هي ألفاظ وأصوات، نقع في الحلول، نقع في التركيب. وإذا قلتون إن خالق الكلام فبصير خالق وليس متكلم، نفس ما يخلق كل الموجودات أيضا خلق الكلام. جواب جواب سهل. هذه المقاربة مقاربة وش فيها؟ مقاربة عرفية، مقاربة عرفية. يعني مثلا الإنسان ما يصدر منه من كلام لأنه مرتبط بذاته ارتباط مباشر، غير لما مثلا يصنع كرسي، غير لما هذه الأصوات ليست إلا حيثية من حيثيات الإنسان، ما فيه صوت وفي مو زي كرسي وإنسان صانع للكرسي، صح؟ إذا كان عندنا مثلا نجار وكرسي صنع هذا النجار، فبيصير عندنا موجودين منفصلين عن بعض. أما بالنسبة إلى الكلام والإنسان له دي النجار نفسه لو تكلم مثلا، فهم وش فيهم؟ شيء واحد. إنسان مركب من مجموعة الأشياء صدر منه كلام، فهذا يصير الكلام قائم في قيام حلولي، حل فيه بسبب وجود الأجزاء اللي تساعد على الكلام. يعني عنده لسان، عنده 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 علم، عنده قدرة، عنده حياة، عنده وايد أجزاء، عنده وايد صفات تجتمع ينوجد الكلام، يتصف بالكلام. فالكلام يحل في الإنسان قيام وش بي يقوم يتقوم بالإنسان قيام حلولي. الكلام له الألفاظ والأصوات. هذا غير ويش غير خلق مثلا الكرسي، الطاولة، غيره، صناعة الشنطة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فما في عندنا قيام شيء يحل في الله سبحانه وتعالى أبدا. لأن بسيط، بسيط يعني كل ما كل ما يتقوم به هو متقوم بالقيام الصدوري، القيام الصدوري. إذن في العرف في عندنا قيام حلولي، في عندنا قيام صدوري زي مثلا الكرسي والنجار، في عندنا قيام انتسابي، يعني في نسبة بينهم يقولون يقعدون مع بعض، هذا قيام انتسابي مثلا العرف يفهم لا. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لأنه بسيط، لأنه مجرد، فما فيه إلا تقوى صدوري. يعني لا يتقوم شيء إلا به، فضلا عن الألفاظ والأصوات. لا يصدر شيء إلا عن هذا، معنى التوحيد في الفاعلية، توحيد في الأفعال. كل الأفعال صادرة من الله سبحانه، لا فاعل إلا الله. حتى بالنسبة إلى الكلام فيشمل الكلام القيام الصدوري. إذن آخر يستنتج الشيخ سبحانه بأنه صار للكلام معنيين، المعنيين المقبولين. المعنى الأول كلام اللفظي لا يخلق الله سبحانه وتعالى ألفاظ وأصوات. المعنى الثاني الكلام الفعلي، إن كل موجوداته هي كلام. أما الكلام النفسي فيقول الشيخ سبحانه كلام النفس ليس له معنى مقبول إذا كان غير العلم والإرادة، فإننا لا نرى شيء غير، لا يوجد شيء غير العلم والإرادة. Did you know what?